الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
القول الثالث هو التفصيل بين رفع الخبث فيجوز رفع الخبث بالغسالة لو افترضنا أنها طاهرة يجوز لكن رفع الحدث لا يجوز هذا التفصيل قواه المحقق الهمداني قدس سره وجزأ الاستدلال وهذا هكذا ينبغي أول ما يستدل على لا يجوز رفع الحدث بها على المنع من رفع الحدث ثم يستدل على جواز رفع الخبث بها أما عدم جواز رفع الحدث فقال لرواية عبد الله بن سينا أما الإجماع وهو الدليل الآخر الذي استدل به المانعون كما سمعنا من صاحب الجواهر في القول الأول قال لا هذه إجماعة منقولة لا أستطيع أن أستدل بها نقلها المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى سيد بحر العلوم نظمها في أرجوزته در النجفية وكل ما استعمل في رفع الخبث فباتفاق ليس يرفع الحدث فإذا هذا إجماع منقول لا أحتج به محقق همداني يقول حتى لو كان محصل يقول لا أستطيع أن أستدل به لأنه إجماع مدركي هؤلاء المجمعين لعلهم استندوا إلى نجاسة الغسالة فقالوا بعدم جواز استعمالها في رفع الحدث مو معلوم أنهم قالوا بها حتى مع طهارتها فإذا هو إجماع منقول وحتى لو محصل ما ينفع الاستدلال به الاحتمال أن المجمعين أو بعضهم استندوا إلى نجاسته فقال دليلنا هو رواية ابن سينا نعم كان إشكالكم عليها تقولون سندها قاصر لأن فيها أحمد بن هلال قال هذا على مسلك الوثوق يمكن اعتماد الرواية واعتبارها لأن عندنا مجموعة من القرائن ثم ذكر القرائن التي أوردها الشيخ الأنصاري ونحن نقلناها في بحث سابق قال فهذه القرائن توجب الوثوق بصحة هذه الرواية الشيخ الأنصاري ألحقها بالصحيح بمقتضى هذه القرائن فهو أيضا أعادها المحقق الهمداني وكذلك يبدو أن وحيد بهبهاني في شرح المدارك أيضا اعتمد هذه الرواية فبالنتيجة قال المحقق الهمداني فالمناقشة فيها رواية عبد الله بن سينا ممن يعمل بالروايات الموثوق بها ممن يعتمد مسلك الوثوق للوثاقة مشكلة جدا فهذا كان دليله على عدم جواز رفع الحدث بالغسالة وإحنا ناقشنا هذه القرائن في حينها لما عرضناها ناقشناها واحدة واحدة هذا ملخص الدرس السابق وحينئذ كنا ننتظر من المحقق الهمداني أن يجيب على الإشكال في دلالة الرواية أيضا ولم يكن الإشكال على الاستدلال الرواية فقط مقتصر على سندها حتى يعالج هذا لأننا احتملنا أن نهي الإمام عن الوضوء بهذا الماء في رواية عبد الله بن سنان كان لأنه نجس فكنت تدفع هذا الاحتمال حتى يتم الاستدلال بها هو اكتفى بمناقشة قصور السند بالقرائن التي ذكرناها ولم يناقش ولم يعالج من هذه الجهة لذلك علقنا قلنا أقول تكملة الدرس السابق بعد أن قال أن الرواية نعتبرها ونعتمدها بمقتضى القرائن أقول ناقشنا تلك القرائن جميعا وبينا موقفنا من اعتبار الرواية وعلى أي حال فكنا ننتظر منه قدس سره معالجة الإشكال من جهة الدلالة وعدم الاقتصار على إشكال قصور السند من أين جاء الإشكال في دلالة الرواية لرجحان احتمال أن عدم صحة الوضوء من جهة النجاسة ممكن الإمام قال لا تتوضأ بهذا الماء وأشباهه لنجاسته فلا بد إذن لما أعرض محقق الهمداني عن إشكال الدلالة ولا جاوب فيظهر أنه بنى وصحح دلالة الرواية على أن المنع فيها تعبدي لقرينة أو لأخرى، ولو لضم نتذكر الرواية يسأل الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة، قال لا يتوضأ به، فكأنه محقق الهمداني جعل الاغتسال من الجنابة اللي هو ماء الغسل خو طاهر مو نجس طاهر، فإذا جعل ضم غسل الجنابة إلى الماء الذي يغسل بالوضوء قرين على أن ماء الغسالة طاهر، لأن ماء غسل الجنابة طاهر. فالإمام لما دمجهم بكلام واحد وبحكم واحد فمعنى أنه ناظر إلى أن الماء هذا طاهر، الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة، شنو ماء غسل الجنابة نجيس طاهر، فإذا لابد أن ماء غسل الثوب أيضا طاهر. فلذلك ربما اكتفى بهذه القرينة على أنه هذا ثوب ماء الغسالة الثوب طاهر، وإلا المفروض أن يجاوبنا. تذكرون يمكن كان أحد نقاشاتنا هاي، إحنا ليش ما نجعل العكس باعتبار أن ماء غسالة الثوب نجس فماء غسل الجنابة أيضا نجس، نجعل القرينة معكوسة، شنو المانع؟ ليس لأنه ماء غسل الجنابة لا، وإنما لأن الغالب في غسل الجنابة هو إزالة العين، فماء غسل الجنابة يكون أيضا غسالة باعتبار إزالة العين بها. فإذا النقاش الآخر مع محقق الهمداني هو سكوته عن معالجة الإشكال في الدلالة، فقط اقتصر على معالجة الإشكال في السند وإلا الإشكال في الدلالة، لا أقل من الاحتمال أننا نحتمل أن الإمام لم يجوز الوضوء بهذا الماء من أجل نجاسته، وحينئذ لا يتم الاستدلال بها، لأن كلامنا هل يجوز رفع الحدث مع طهارة الماء؟ فلذلك قلنا لرجحان احتمال أن عدم صحة الوضوء من جهة النجاسة، فلا بد أنه قدس سره صحح دلالتها من جهة أن النهي فيها عن الوضوء بالغسالة تعبدي وليس مستندا إلى النجاسة، لا النص قال لا يجوز الوضوء به، لا مو مستند إلى النجاسة، ولو بقرينة ضمه إلى ماء الغسل من الجنابة على القول بعدم جواز استعماله مع كونه طاهرا، هكذا قال، كما أن ماء غسل الجنابة لا يجوز رفع حدث آخر به تعبدا مو لنجاسته، لا هو طاهر، لا أحد يقول بنجاسة ماء غسل الجنابة، فإذا هذا الماء أيضا طاهر ويكون أيضا المنع من رفع الحدث به تعبدي، فلعل هذا لذلك أصبح عنده القول بالمنع من رفع الحدث قويون. ورأيت الآن أنت للتصحيح لرواية عبد الله بن سنان نحن اعتمدنا لأن ناقشنا القرائن كلها، لكن الملفت أنه سقلنا الآن متوقف قول محقق الهمداني في مصباح الفقيه بعدم جواز رفع الحدث على تصحيح الدلالة، وتصحيح الدلالة معناه أن النهي هنا عن الوضوء تعبدي، يعني مع التسليم بطهارة ماء الغسالة، مو أن المنع من الوضوء لأجل نجاسته، لأجل خرج عن البعث، احنا الكلام مع كون الغسالة طاهرة هل يجوز رفع الحدث ولا هو إذا قلت بنجاستها خرج عن محل البحث، فإذا لابد أن يصحح بهذه الطريقة وإن سكت هو، بس لابد أن يكون في ذهنه هذا. لكن الملفت أنه في موضع آخر من بحثه في مسألة هل يجوز رفع الحدث بماء استعمل في رفع الحدث، أيضا رجعوا إلى رواية عبد الله بن سنان باعتبار يبي شق للغسالة ينفع، الماء الذي يغسل به الثوب هذا جعلها في الغسالة، والماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة الإمام جمعهم قال لا يجوز الوضوء به، فإذا هذا الشق الثاني ينفع في ذلك المبحث أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يستعمل في رفع حدث آخر، فأيضا استدلوا برواية عبد الله هناك وهناك، لما جئنا لمصباح الفقيه والمحقق الهمداني يقول لا هاي ما تدل على عدم جواز استعمال الماء اللي يغسل به من الجنابة في رفع، ليش؟ قال لأن النجاسة هنا المنع، قال هنا المنع عن الوضوء لنجاسته. خو هذا الكلام ما قلنا هناك في مبحثنا، لو قلنا هناك كانت صارت رواية عبد الله بن سنان أجنبية، كيف استدل بها هناك؟ هناك يعني هنا، لكن دا ناقشة على ذيك المسألة. هذا تذكرون اللي تعجب منه مباني تكمل مباني منهج الصالحين من السيد الخوئي، قال هنا قال كذا وهناك، يبدو أنه تبع بذلك، سمو تبع شو تسميه سميه، محقق الهمداني نفس الإشكال يرد عليه، لأنه هنا في مسألتنا هاي هل يجوز رفع الحدث بالغسالة أو لا؟ قال لاحظ رواية عبد الله بن سنان تمنع منه، ولا بد أن المنع التعبدي مو للنجاسة، لأن إذا كان المنع للنجاسة خلاص متفقين عليها، خرجت عن محل النزاع، ما معنى الاستدلال بها؟ لكن في ذلك المبحث اللي هو رفع الحدث بما أن استعمل في رفع الحدث، قال لا هذا المنع مو تعبدي حتى تستدلون به على عدم الجواز، هذا المنع لأجل النجاسة. هذا حصل إذن من المحقق الهمداني وليس فقط من السيد الخوئي قدس سره. لذلك قلنا هذا، ولكن الملفت أن المحقق الهمداني قدس سره بعد أن قوى هنا عدم جواز استعمال الغسالة لرفع الحدث، وهو إنما يتم قربناه بناء على التعبدية وإلغاء احتمال النجاسة، لأن إذا بنيت على النجاسة أصبحت أجنبية عن محل البحث، فإنه قدس سره قوى في موضع آخر من كتابه في مبحث عدم جواز استعمال الماء الذي رفع به الحدث الأكبر في رفع حدث آخر، قوى دلالتها على النجاسة. ما هو دليله؟ لماذا رجح احتمال النجاسة؟ بعض القرائن اللي نحن الآن ربما أشرنا إلى بعضها، وأشرنا في تلك الدروس السابقة أيضا إلى بعضها، وهو أن غالبا غسل الجنابة لا ينفك عن إزالة عين النجاسة. فالإمام يقول لا، ماء غسل الجنابة لا يجوز الوضوء به باعتباره نجس، لأن ماء غسل الجنابة يقترن معه إزالة عين النجاسة. هاي واحدة من القرائن. من القرائن الأخرى مثلا تشوفوا الأوامر الواردة في الروايات بغسل الجنابة، تلقاها تتحدث أولا عن إزالة العين، فمعنى مفروض في ذهن السائل وفي جواب الإمام أن غسل الإمام غسل الجنابة مقترن مع إزالة العين، لأن السائل تبارع ذني روايات غسل الجنابة، تلقى الإمام يشرع غسل الجنابة، قل له أول زيل العين بكذا ثم اغتسل. فيظهر أن الحالة الغالبة كانت يومئذ بالحمامات العامة وبالوضع اللي كان الناس به أنه يحتاج إلى إزالة العين أولا ثم غسل الجنابة. فإذن الرواية هنا لما تمنع من استعمال الماء الذي اغتسل به بالجنابة لرفع لنجاسته بمقتضى القرائن والوقائع التي كانت تحف الأسئلة يومئذ. فإذن هناك محقق الهمداني في ذلك المبحث قوى على أن المنع هنا لأجل نجاسة الماء. خزين نذكرك بذاك المطلب نجيبه هنا، إذا كان المنع لنجاسة الماء بعد لا يصح الاستدلال بها هنا في المقام، لأن المنع عن الحدث كان لأجل النجاسة وليس لأجل التعبدية. لذلك قلنا هنا ببعض ما ذكرناه من القرائن في موضع سابق، لأننا ناقشنا هذه الرواية في الاستدلال على طهارة ونجاسة الغسالة، وهناك ذكرنا هذه التفاصيل كاقتران غسل الجنابة غالبا بتطهير موضع المني، فإذن يكون ماء غسالة هذا لنسب غسل الجنابة هذا الشيء. فالمنع من استعمال ماء الغسل لملاقاته النجاسة المزالة به، ماء غسالة نجس، هذا قرينة أولى. بعد وشهادة روايات الغسل غسل الجنابة بأن الاجتناب عنه للنجاسة لتضمنها الأمر بإزالة العين أولا، راجع روايات غسل الجنابة وشوفها، أول ما تتحدث عن تزيل العين بالطريقة الكذائية ثم تغتسل، فإذا المفروض إزالة العين ضمن عمل غسل الجنابة. قال قدس سره هناك في ذلك المبحث وليس هنا. قال للتأمل في دلالتها على عدم جواز رفع الحدث بها تعبدا ماء الغسالة، قال مجال ما نقدر نستدل بهاي الرواية عبد الله بن سنان على أن الماء المستعمل في رفع الحدث ما يصير يستعمل في رفع حدث آخر. قال للتأمل مجال، شنو وجهه؟ قال لغلبة اشتمال بدل الجنب على النجاسة كما يشهد به العادة خصوصا في تلك الأزمنة والأمكنة، مضافا إلى شهادة الروايات الواردة في كيفية غسل الجنابة بذلك، تلقاها أول ما تتحدث عن إزالة العين ثم، فيقوى بها احتمال ورودها مورد الغالب. فالإمام لما نهى عن الوضوء بماء الغسل لأن غالبا كانت مقترنة مع إزالة عين النجاسة، قال هذا مع أن المتتبع في الأخبار التي وقع فيها السؤال عن حكم الماء الذي يغتسل فيه الجنوب والأجوبة الصادرة عن الأئمة عليهم السلام لا يكاد يرتاب في أن جميعها ناظرة إلى نجاسة الماء وطهارته. فهذا المنع هذا كله يقوله هنا، فيقول هذا كل المنع السامعي اللي شوش على بعض الفقهاء وقالوا أن الماء المستعمل في الغسل ما يصير ترفع به حدث، قال هذا لبس صار في أذهانهم، وإلا هي الروايات إنما منعت لأنه ماء غسالة يزال به عين نجاسة مو لذات أنه ماء مستعمل في رفع. قال صحيح فهمكم، قال لا يكاد يرتاب في أن جميعها روايات المنع عن استعمال مرة أخرى ناظرة إلى نجاسة الماء وطهارته، وأن الرخصة في التوضؤ منه أو شربه مثلا في الجانب الآخر لم تكن إلا لبيان طهارته في نفسه، والنهي عن التوضؤ أو الشرب لم يكن إلا لبيان نجاسته، كناية عن نجاسته قل لا تتوضأ به لا تشرب منه، وكناية عن طهارته يقول توضأ منه واشرب منه، فهي نظرة إلى حالة النجاسة والطهارة. وأما عدم احتمال جواز استعماله في التطهير تعبدان، قال لم يكن يخطر في أذهانهما بدا، فكيف إذن استدل بها على أن ماء الغسالة لا يمكن رفع الحدث به في مطلبنا هذا اللي بدأنا به. ثم قال في معالجة، يعني هذا كلام عام خلينا نسميه، ثم الآن جاء لنفس رواية عبد الله بن سنان، هل يمكن أن نتمسك بها إلى أن رفع الحدث لا يجوز تعبدا مو لنجاسة الماء؟ قال بل الإنصاف أني أجد هذه الرواية في حد ذاتها عبد الله بن سنان على خلاف مطلوبهم أدل، مطلوبهم كانت تعبدية بأنه ما دام ماء رفع به حدث يجوز تعبر رفع حدث أكبر. قال لأن سوق الرواية يشهد بأنه عليه السلام بعد أن نفى البأس عن الوضوء بالماء المستعمل مطلقا إبطالا لتشريع من زعم نجاسة ما يستعمل، نتذكر الرواية سهم ما أدري شلون يعني ما التفت لها قدس سره، لأن هذا لا بأس نفي البأس بالبداية هو للسائل وليس للإمام، السائل سأل، حتى احنا خلينا يعني جملة خبرية بصيغة الاستفهام، خلينا علامة استفهام، هكذا بدأت الرواية. قال الراوي لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال الماء الذي، فهذا كلام السائل نفي البأس، فهي جملة خبرية لكن يريد به السؤال كأنه السائل هكذا يقول لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فالإمام أجاب قال الماء الذي يغسل به الثوب الأقل، فهذا نفي البأس في كلام السائل وهذا السؤال، لكن محقق الهمداني يقرب على أن يقول شوف لاحظ نفي البأس أولا الإمام بدأ به يريد أن يعطي قاعدة، يقول الماء المستعمل لا بأس بأن يتوضأ به، أعطى القاعدة العامة الإمام بأنه في نفسه لا بأس به، لكن الإمام أضاف بأنه نعم إذا كانت هناك مشكلة من ناحية أخرى خارجية كأن هذا كان ماء مستعمل غسالة لإزالة نجاسة أو كان ما اغتسل به الرجل من الجنابة ونفترض العين موجودة على بدنه، قال من هذه الجهة لا يجوز أن يتوضأ به. فالإمام الآن فرع على نفي البأس، والحل نفي البأس كلام السائل وليس كلام الإمام. يقول لأن سوق الرواية يشهد بأنه عليه السلام بعد أن نفى البأس عن الوضوء بالماء المستعمل مطلقا في بداية الرواية لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، قال قاعدة مطلقا إبطالا لتشريع العامة من زعم نجاسة ما يستعمل في الوضوء أراد أن يبين وجه الإطلاق وأن الماء المستعمل من حيث أنه مستعمل، إذا المشكلة فقط كونه مستعمل لا بأس به، إلا أن ينضم إليه جهة أخرى موجبة لنجاسته كأن يغسل به الثوب النجس أو يغتسل به الرجل من الجنابة التي لا تنفك غالبا عن نجاسة البدن. المشكلة كلها نجاسة وطهارة. قال ما كان يدور في ذهن الراوي السائل ولا في جواب الإمام أن المنع هو تعبد كما بنيتم عليه، أبدا، المنع كان للنجاسة. قال التي لا تنفك غالبا عن نجاسة البدن فإنه لا يجوز أن يتوضأ من مثل هذا الماء وأشباهه مما يستعمل في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. ثم أضيفت الفقرة، قال الإمام الفقرة الثالثة بالرواية اللي الإمام قال فيها وأما إذا غسل وجهه ويده في إناء نظيف فلا بأس أن يستعمل مرة أخرى. هاي يقول كلها بيان لصدر السؤال أن الماء المستعمل من حيث أنه مستعمل لا بأس به، لكن خو إذا لحقته نجاسة كما لم استعمل في غسل ثوب أو استعمله الرجل في غسل جنابة مع كون بدنه عليه نجاسة، قال لا يتوضأ به لأجل هذه النجاسة. لذا رجع علق الإمام وأكد على أنه لو غسل وجهه ويده في إناء نظيف قال لا بأس أن يستعمله مرة أخرى. فهذا كله قال بيان لتفاصيل، وإلا هو الإمام بالفقرة الأولى أعطى الحكم مطلقا. قال فقوله عليه السلام وأما الماء الذي ليس فيه جهة أخرى موجبة لنجاسته مثل الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يؤخذ من مائه ويتوضأ به. فقوله عليه السلام وأما الذي إلى آخره بحسب الظاهر مبين لما في الإطلاق من الإجمال في ضمن مثال. هذا إذن كما ترى المشكلة التي وقع فيها السيد الخوئي، الآن أيضا سبقه إليها محقق الهمداني. لذلك هنا يعني إذا ملتفتين مرات نعبر من منبه الوجداني. منبه الوجداني شنو؟ يعني أنك تقرأ الرواية قراءة معينة، لكنك لو ألفتت وجدانك، ألفتت نظرك إلى جانب آخر ولاحظت الرواية من موضع آخر من مسألة أخرى يمكن تتغير قراءتك للرواية. فلاحظ لما قرأوا رواية عبد الله بن سنان في باب أن الغسالة يمكن تستعمل لرفع الحدث لولا، قالوا هذا المنع تعبدي فما يجوز استعماله برفع الحدث. لكن لما جاءوا إلى مسألة أنه زين هذا الماء المستعمل في رفع الحدث اللي هو الفقرة الثانية من الرواية يستعمل فيه، قالوا لا، لأن المنع هنا متعبدي للنجاسة. فأنت المفروض بالموضع الأول هذا اللي سمينا من تختبر، نقول زين إذا هتش كان كذا، زين وإذا حصل كذا شو، حتى يصير أنضج للرؤية. أي مرات نستخدم المنبه الوجداني لتصحيح قراءتنا للرواية ولإنضاج رؤيتنا للرواية. على أي حال فهذه نكتة يمكن تنفع، عبرنا عنها قلنا هذا نكتة هذا التغير في قراءة الرواية بحسب مورد الاستدلال بها، واضح إذن اختلاف القراءة. والذي صدر مثله من السيد الخوئي قدس سره فأوجب تعجب بعض تلامذته فيما نقلناه عنه مباني منهاج الصالحين، يدعو إلى الاستفادة مما سميناه بالمنبه الوجداني لاختبار صحة تعاطي الفقيه مع الروايات ونضج قراءتها، بأن يجعل تقريب الاستدلال بها في موضع قرينة على تقريبها في موضع آخر، وتلحظ من جميع الجهات لتجنب تأثير العامل النفسي والأحكام المسبقة على فهم الرواية. هاي مشكلة، هاي كنا نحذر منها. يعني أنا عندي حكم مسبق، أنا أريد أوصل إلى هذه النتيجة، فأقرأ الرواية وفق هاي الأحكام المسبقة الموجودة في ذهني. لذلك لما جئت إلى موضع آخر وأحكام المسبقة هناك ليست مطابقة، قرأت الرواية بقراءة أخرى. فأنت المفروض أنك تجمع هذه القراءة في الموضع مع القراءة في الموضع حتى تكون قراءتك للرواية ناضجة. احذر من تأثير العامل النفسي والأحكام المسبقة في الذهن. ها يعني كن حرا، ذهنك يكون حرا وتنتهي إلى ما ينتهي بك الدليل. أحيانا يمكن رأيتم من سير الاستدلال، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تجد النتيجة مسبقة وألوي عنق الدليل لكي أوصل إلى هذه النتيجة الأريدها. هاي كن نحذر منها، هذه نحذر منها. مفروض أننا بذهن صاف وخال من أي أحكام مسبقة ومن أي تأثيرات خارجية نستمر ونقرأ مع الدليل وننتهي إلى نتيجته. فإذن ونلحظ من جميع الجهات لتجنب تأثير العامل النفسي والأحكام المسبقة على فهم الرواية. ما أدري وين صارت هاي. لذلك سمي نجي نطبق هاي الملاحظة على رواية عبد الله بن سنان. قلنا أن رواية عبد الله يستدل بها، خلنا نأخذها مثال على هاي النكتة. فمثلا هذه الرواية، رواية عبد الله بن سنان، يستدل بها في موضعين: ألف، عدم جواز استعمال ماء الغسالة الرافع للخبث في رفع الحدث، وهي محل كلامنا، لأن جزءها الأول ورد في الماء الذي يغسل به الثوب، هي جزء الماء الذي يغسل به الثوب لا يجوز أن يتوضأ به، والماء الذي يغتسل به الرجل لا يتوضأ به. فشوف الجزء الأول وارد بالغسل، هذا الموضع الأول. باء موضع الثاني اللي وردت به رواية: عدم جواز استعمال الماء الذي يرفع به الحدث في رفع حدث آخر، لأن الجزء الثاني ورد في الماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة. فالفقيه هنا عند طبق النكتة يريد أن يقول في الموضع الأول أن الغسالة لا يرفع بها حدث وإن كانت طاهرة، فيستظهر أن النهي هنا تعبدي، لأن غسالة الثوب طاهرة بقرينة ضمها إلى ماء غسل الجنابة، وماء غسل الجنابة هو طاهر ما بي مشكلة. فإذا ماء غسالة الثوب أيضا طاهر، والإمام الشوف منع الوضوء به، فإذا الغسالة الطاهرة ما يجوز الوضوء به على فرض خلو بدن المجنب من عين النجاس. هذا اللي رأينا بالاستدلال بها هنا أنه لا يجوز رفع الحدث بالغسالة. ويريد نفس الفقيه في الموضع الثاني أن ينفي البأس عن استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث لرفع حدث آخر، فيستظهر أن النهي ليست عبودية عكس ذاك الاستظهار، وإنما هو للنجاسة. ما هي قرينتك؟ قال: بقرينة ضم غسل الجنابة إلى غسل الثوب. بالعكس، لأنه ضمن غسل الثوب إلى غسل الجنابة، وغسل الثوب نعلم أن الغسالة نجسة لأن بها إزالة عين وملاقات عين، فإذا غسله بقرينة ضم غسل الجنابة إلى غسل الثوب أي عكس القرينة السابقة، فإذا كان الماء طاهرا وهو المفروض فلا مانع من استعماله مرة أخرى. نكتة على كل ضيق الوقت قرأناها على السريع، بس أكيد هي مما يجب أن نلحظها حين الاستدلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.